بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كان الكلام في تصرف الغابن الذي يوجب زيادة في الأرض في العين، هي أيضا عين مثل أن يزرع الأرض التي أخذها بالعقد الغبني بشجر أو غرس. نحن إلى الآن لم نكن نفرق في الكلام بين الشجر والغرس، وعندما قلنا أنه يبقيه لا يتسلط على قلعه كواحد من وجوه ثلاثة، كنا نقول مثلا يبقيه إلى حصاده، لكن كل هذا كلام على الإجمال. بعد قليل مصنف يقول هذا الذي تقدم كله في الشجر. الشجر فيه هذه الاحتمالات ونختار أخيرا في كذا إلى آخره، أما الزارع فليس فيه احتمالات في المسالك، مثلا أنه يتعين إبقاؤه. لماذا؟ قال لأن له أمدا، يعني 3 شهور 4 شهور 5 شهور ويؤون أوان حصاده، يحصد ويرفع. فيقول جمعا بين الحقين مثلا نقول بإبقائه، لا يتلف على صاحبه، ولكن مثلا مع أجرة الأرض لأجل حق صاحب الأرض، هذا يلتفت إليه من الآن يكون أفضل في اتضاح المطلب. وبالعودة إلى ما كنا فيه، فلو زرعها شجرا، لأن كلام صار في الشجر، قلنا فيه احتمالات 3: أن يتسلط المغبون على القلع بلا مقابل بلا أرش، أو يتسلط عليه مع الأرش، أو لا يتسلط عليه أصلا لا بأرش ولا بلا أرش بل يبقى. وعلى هذا الأساس فهذا شجر، يعني يبقى كالعلماء ما بقي الدهر مثلا. هذا كان تقدم. وأما رأي المصنف فحاصله يقول التحقيق أن كل منهما يملك مالا، فالغابن يملك شجرة والمغبون يملك أرضا، لأنه بعد الفسخ يعود كل شيء إلى مالكه، وبالغرس والشجر هو من الأول للغابن زرعه في الأرض، لكن يعود منه الثمن إلى المغبون، أو فلنقل بل الثمن باعتبار أن الغابن هنا هو المشتري مثلا، يعود منه الثمن إلى المغبون، يعود الثمن من المغبون المشتري، أو بالعكس السغاب المشتري أو باع عليهم، يعود العوض الذي أخذه هذا مقابل الأرض، يعود منه إلى الغابن، وتعود الأرض من الغابن إلى المغبون. واضح؟ أما الغرس الذي في الأرض فما حاله؟ وهو ملك الغابن بلا إشكال، كان له، وضعه في الأرض في الفترة ما بين العقد والفسخ والرجوع. يقول مصنف التحقيق أن المغبون والغابن يملكان ماليهما، والمقصود من المالين في النسبة بالنسبة إلى المغبون الأرض، يعني أحد العوضين في العقد، بالنسبة إلى الغابن الغرس لا العوض الآخر. واضح؟ ماذا؟ يملكانهما لكن بلا حق لأحد مع الآخر، يعني لا بشرط عن حق لأحدهما على الآخر أو للآخر عليه. فالغابن يملك الغرس لا بشرط عن أن يكون له حق على المغبون أو للمغبون عليه حق، والمغبون يملك الأرض لا بشرط عن أن يكون له حق على الغابن أو للغابن عليه حق. ما معنى لا بشرط؟ وأنتم تعرفون أن لا بشرط يجتمع مع ألف شرط. لا بشرط يعني قابل أن يصير لأحدهما حق على الآخر وللآخر حق عليه. كيف؟ يقول إذا افترضنا الآن هذان ملكا كلا مالا، لكن هذان الملان أحدهما مشتبك مع الآخر مرتبط بالآخر، أرض فيها غرس، الغرس في الأرض بالنسبة إلى صاحب الغرس، غرسه في الأرض يعني مرتبط بالأرض، بالنسبة إلى صاحب الأرض أرضه فيها غرس يعني لها ارتباط أيضا بالغرس، تشابكا، فلكل منهما إذا شاء أن يخلص ماله. يقول الغابن أريد أن أخذ شجري وأذهب به، يقول المغبون أريد أن أستقل بأرضي خالية من كل شجر، أن أزرعها على كيفي أو أن أبني بها أو أي شيء آخر. لهما لكل منهما أن يخلص ماله، لكن لو خلص الغارس غرسه وقلعه من الأرض سيؤدي إلى حفر فيها لأشجار فتتضرر الأرض بهذا المقدار، ولو خلص المغبون أرضه من الشجر بقلعه فإنه سيرد إلى الغابن شجرا ناقص القيمة لتفاوت قيمة الشجر، منصوبا مثلا مع كونه مقلوعا، منصوبا يستفاد منه، مقلوعا خاصة في الشجر قد لا يستطاع إعادة زرعه. وعلى كل حال إذا كان يستطاع يحتاج إلى مؤنة وكلفة ونقل مثل هذا، فينقص قيمته فيكون بينهما أرش إما قليل على الثاني أو كثير على الأول، لأن على الأول تقريبا لم يعد هذا يساوي إلا خشب أو حطب. واضح كيف؟ فلكل منهما تخليص ماله، لكن تخليص أحدهما ماله يؤدي إلى ورود النقص على مال الآخر. فمعنى لا بشرط أنك إذا شئت أن تخلص وتأخذ حقك يكون لك حق مثلا، لابد أن تؤدي في المقابل ما يترتب على هذا من حق للآخر عليك. ففي المبدأ أنت وهو مالكان لا بشرط حق لا لك ولا عليك، لكن من أراد أن يخلص وينتزع حقه من حق الآخر ويفصل أحدهما عن الآخر فإنه يترتب عليه حق للآخر، فيجتمع مع هذا النحو من الملك اللا بشرط وجود الحق، لأن اللا بشرط كما قلنا يجتمع مع ألف شرط. عندما تقول أعتق رقبة يجب الرقبة المطلقة يعني لا بشرط عن كونها مؤمنة أو غير مؤمنة، طويلة أو قصيرة، ذكر أو أنثى، وذلك يجتمع مع ألف شرط تستطيع أن تطبقه في الأنثى في الذكر في الطويلة والقصير في الحر رقبة هو عبد على كل حال في المؤمن والكافر وهكذا، يجتمع مع ألف شرط ووصف وخصوصية. واضح كيف؟ وأنا كذلك يملكه، يملك هذا المال لا بشرط، ولا بشرط يجتمع مع ألف شرط فيكون معه أحيانا ثبوت الحق عليه إذا اختار تخليص المال كما بينا. يبقى بالنسبة إلى هذه الفكرة أنه لو اختار المغبون تخليص أرضه من غرس وشجر الغابين قلعه وكان له عليه أرش التفاوت. سابقا قلنا كيف يكون الأرش؟ يحسب الشجر منصوبا ويقوم أيضا مقلوعا وينظر التفاوت بين القيمتين، إذا كانت الشجرة منصوبة بثلاثة دراهم ومقلوعة بدرهم فوصف النصب يساوي درهمين ثلاثة، يعني ثلثي قيمة المنصوب. واضح؟ فإذا قلح يدفع ماذا؟ ثلثي القيمة لكل شجرة، ثلثي قيمتها. أرشن عن وصف النصب هكذا. لكن عندما عبرنا وقلنا يأخذ أو يدفع له أرشا وتفاوت ما بين كونه منصوبا ومقلوعا، عبر المصنف بعبارة تفاوت ما بين كونه مقلوعا وما بين كونه منصوبا دائما، منصوبا دائما لا يقلع. فنشأ من هذا إشكال أو وهم أراد دفعه. حاصل الوهم أنكم إذا اعتبرتم أو اعترفتم بكون الأرش هو تفاوت ما بين المقلوع وما بين المنصوب دائما، فقد اعترفتم بأن مال الغارس له حق في الأرض. لماذا؟ لأنكم اعترفتم أن مال الغارس هو الغارس بوصف المنصوب على الدوام. وما معنى المنصوب على الدوام؟ يعني المنصوب الباقي في الأرض. فإذا اعترفتم بهذا فلا يجوز أن يقلعه ويدفعه إليه ولو مع الأرش، ما دام له حق في الأرض أن يكون منصوبا غرسه على الدوام. واضح؟ إذن الاعتراف بأن القيمة أو الأرش تفاوت ما بين المقلوع وما بين المنصوب على الدوام، لأنه فرق بين المنصوب لشهر أو شهرين وبين المنصوب على الدوام حتى في القيمة أيضا. فإذا اعترفتم بأن التفاوت هو ما بين المقلوع والمنصوب على الدوام، فقد اعترفتم بأن من حق الغارس أن يبقى غرسه بالأرض، لأن معنى كونه منصوبا على الدوام أنه مستحق لمكان دائم في الأرض. فلماذا يقلع حينئذ ويحرم من هذا الحق؟ يقول مصنف: كلمة على الدوام ليست قيدا في النصب حتى تقول هو استحق غرسه بوصف النصب على الدوام، النصب الدائم، حتى يفيد أن له حقا في الأرض، لأن النصب الدائم يستدعي حقا في الأرض يكون فيها دائما. بل الذي هو صفة الغرس ليس إلا النصب، الغرس المنصوب هذا، وأما الدوام فصفة لتملك الغرس المنصوب وثبوت هذا المال له. هو مالك على الدوام، ثابت له على الدوام غرس بصفة المنصوب. واضح كيف؟ هو مالك على الدوام غرسا بصفة المنصوب، فالغرس فقط صفته أنه منصوب، وأما الدوام فمن جهة دوام تملكه لغرس بهذا الوصف. والتفاوت إنما هو بين غرس بوصف المنصوب بعد لا معه وصف دوام، وبين غرس مقلوع. واضح الإشكال وجوابه؟ وهو مع ذلك أمر بالتأمل، وقد يقال إنه للإشارة إلى أن هذا الجواب لا يفيد بل يستلزم ما ذكر في الإشكال، وذلك أنه صحيح أن الدوام مرجعه إلى دوام ثبوت المال، دوام تملك المال، يعني قيد في الثبوت والتملك للمال المنصوب، وليس قيدا ووصفا في المال المنصوب، لكنه يستلزم دوام التملك، يستلزم اتصاف المال المنصوب الغرس المنصوب أيضا بالدوام واستحقاق المكان، لأنك إذا كنت تملك على الدوام، كنت أملك على الدوام، على الدوام غرسا منصوبا، فإذا افترضنا قلع الغرس في وقت من الأوقات ولم يعد منصوبا، انقطع دوام ملكي لغرس منصوب، فلكي يكون لي ملك دائم لغرس منصوب أيضا لابد أن يفرض الغرس منصوبا على الدوام. فمثل هذا الجواب بجعله وصفا للتملك وليس وصفا في الغرس المنصوب لا يحصل به الفرار من الإشكال، واضح؟ والحقيقة أنه جواب أسهل من هذا، والإشكال يعني مجرد وهم. في مقام الفرض لبيان التفاوت نفرض، لأن مثل هذا شجر ينصب لو كان يبقى فيبقى دائما، نفرض هذا منصوبا دائما ونفرضه مقلوعا وننظر في التفاوت، لا بمعنى أن فرضنا معناه أن له حق الدوام في الأرض مثلا. على كل حال يمكن أن يجاب عنه.
المصنف يريد يفرق بين أمرين، بين صفة النصب وبين صفة أنه في هذا المكان المخصوص. يقول الذي توجب الغرامة هو صفة كونه منصوبا، هو الذي نلحظه في الأرش، لا صفة كونه منصوبا في هذا المكان حتى يوجب حقا له في عدم إزالة المال، إزالة الهوم.
يعني لو فرق هكذا لكان أفضل، واضح؟ لكن عندما أراد أن يقول أن الذي يوجب الأرش والتفاوت صفة النصب، يعني تقولون النصب عموما لا في خصوص هذا، جيد، مع ذلك قال صفة النصب الدائم، فصار من هنا إشكال أن صفة النصب الدائم تستلزم مكانا يبقى فيه نصب دائم،
لا هذا المكان بالخصوص.
لو عبر بهذا كان أفضل.
فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان.
إيه؟ لأنه من صفة دوام، دوام من صفة الثبوت، ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص. هناك دوام لكن أين؟ في ثبوت المال الخاص. أما الدائم ما هو؟ أو الثابت للدائم المملوك ما هو؟ فالغرس المنصوب، وليس الغرس المنصوب دائما. وإلا لو اعترفت بأن هذا يملك علينا غرسا منصوبا دائما ونحن أعطيناها غرسا مقلوعا، لقيل لنا قفوا، كيف تعطونه غرسا مقلوعا؟ يملك غرسا منصوبا دائما، ومعنى ملك غرس منصوب دائما أنه ملك مكان في الأرض يستحق به الغرس دائما. لكن هو كما تقول كيفما كان، يعني إن قلنا دائما أو غير دائم، آخر شيء وصف الغرس يستدعي أرضا، دائما أو غير دائم يستدعي أرضا، فأصل وصف الغرس أو النصب يستدعي أرضا ولو لا دائما، مع أنك أنت تريد أن تقول ليس له أرض أصلا، لا دائما ولا غير دائم، واضح كيف؟ لا دائم ولا غير دائم. فلعل التفرقة بهذا البيان تكون أصح مثلا وأدق، وأنه عندما نقول دائم أو غير دائم، منصوب حتى وغير منصوب، بمعنى أنه يفرض موجودا في الأرض هذه أو غيره، لا هذه بخصوصها، هذا الذي أردت أن أشير إليه في الجواب، يفرض منصوبا مغروسا ولو دائما في أرض، لكن لا أنه يستحق في هذه بالخصوص، واضح كيف؟ على كل يبقى الفرق بين ما نحن فيه. ما هو الذي نحن فيه؟ مسألة الغبن، وبين مسألة التفليس، حيث قيست إحداهما بالأخرى في كلام سابق، فقلنا إنه إذا باعه الأرض ثم فلس فعجز مثلا، هكذا يكون بيان المسألة لعله أفضل، إذا باعه الأرض ثم فلس فعجز عن أن يؤدي الثمن، صحيح؟ فصار بائع الأرض كغيره من الغرماء يطالب بالثمن، لكن لما تخلف أداء الثمن مثلا وصار بالخيار، البائع الذي لا يؤدى فيه الثمن كأنه منصوص أيضا أنه أيما رجل اشترى شيئا فلم يأتي بثمنه إلى 3 أيام فالبائع بالخيار. واضح؟ يعني يفترض ابتداء أن تسلمني وأسلمك، لكن إذا مضيت إلى 3 أيام ولم تأتي فأنا بالخيار أفسخ هذا البائع. فأفرض من جهة أنه فلس يعني وعجز عن تسليم الثمن ومضت المدة صار هذا بالخيار ففسخ، وإلا لو لم يفسخ فهو يستحق ثمنا، فهو كسائر الغرماء وليس أحق بالأرض، الأرض ليست له، الأرض للمشتري. لكن لما فسخ ولو بسبب التأخير في دفع الثمن رجعت الأرض إليه. إذن لي الآن عندك أرض عين خاصة اشتريتها مني، أرض كذا، أرض كذا موجودة الآن، وكل من يطلب من الغرماء المدين بمال يجد عينه فهو أحق به، ها؟ فالأرض موجودة فهو أحق به يأخذها. لكن فيها غرس غرسها، قالوا الغرس للغرماء يضربون فيه، هو أخذ أرضه بقية الغرماء يضربون في هذا الغرس كما يضربون بالنسب أموالهم في سائر أموال هذا المفلس. قلنا سابقا في هذه المسألة لا يتسلط هذا الفاسخ وهو بائع الأرض على قلع الغرس، واضح؟ لا يتسلط على قلعه ولا حتى بالآرش. هنا قلنا المشهور هو على هذا في هذه المسألة أنه لا يتسلط عليه مطلقا لا بأرش ولا بعدمه. خب هذا في تلك المسألة. في محل كلامنا في مسألة الغبن وعلى ما اختاره المصنف اليوم في كلامه الأخير، قال كل يملك ماله على الآخر، يملك ماله لا بشرط حق له أو عليه مع الآخر، لكن لو أراد التخليص لازمه الأرش، فيمكن أن يقول المشتري أو المغبون أريد أن أخلص أرضي، أريد أن أقلع شجرك، يمكن أن يقول وله، لكن ماذا يصنع؟ يدفع أرش هذا الغرس. واضح؟ فماذا صار الفرق هنا؟ يمكن أن يقلع شجر الغاب ويدفع الأرش، لكن هناك ماذا قالوا؟ لابد أن يصبر وليس يتسلط على القلع ولو بالأرش. فما الفرق بين هاتين المسألتين حتى افترقتا في الحكم كما تبين؟ يقول يمكن أن يقال في مسألتنا حدث ملك الغرس في ملك متزلزل، ملك الغرس للغابن زرعه أين؟ في الأرض المتزلزل ملكها بسبب اشتمال بيعها على خيار الغبن، والمغبون الذي استرجع الأرض بالفسخ أصل حقه هذا في الاسترجاع ثابت أين؟ بالعقد قبل الغرس. فهنا حقان، حق الغابن في الغرس لكنه حصل أين أو متى؟ بعد العقد بغرس الأرض، حق المالك الغابن في الغرس لا بمعنى أنه صار ملكه، هو ملكه من قبل الغرس، لكن هو ملكه لا غرسا، ملكه كغرس بوصف أنه مغروس عندما وضعه في الأرض، فحقه في شيء بعنوان المغروس المنصوب هذا عندما وضعه في الأرض، وذلك بعد العقد. أما قبل ذلك فهذه ماذا أسميها، هذه الشتول مثلا، هذه الأشجار الصغيرة، أغصان صغيرة القابلة للزرع، أو هذه الثمرات الصغيرة قابلة للزرع في الأرض فتصير شجران، هي التي هي ملكه، هذا قبل الغرس. أما كونه يملك غرسان يعني نصبان منصوبان، هذا بعد وضعه في الأرض، هذا متى حصل؟ بعد العقد. حقك في غرس حتى تقول لي لا تقلع غرسي، احفظ مالي مغروسة بوصف الغرس والنصب، حصل بعد العقد. لكن حق المغبون في الأرض الذي بناء عليه يمكن أن يقول أريد أرضي وسأقلع غرسك، هذا ماذا حصل؟ بنفس العقد المشتمل على الغبن، لأنه استرجع الأرض بالأخذ بهذا الخيار وبالفسخ من جهة هذا الخيار المقارن للعقد، فحقه أسبق. من هنا قلنا له أن يقول خلص مالي اقلع غرسك وهذا أرشه لتفاوت القيمة، لكن له أن يقول اقلعه. أما في مسألة التفليس فالتزلزل فيها بعد الغبن، وذلك لأن التزلزل جاء من جهة التفليس، فلس فعجز عن دفع الثمن فتزلزل البيع، واضح؟ فثبت الخيار وجاز الفسق. فالتزلزل جاء من جهة التفليس المتأخر عن غرسه شجره في الأرض، لأنه اشتراها بالعقد قبل شهر مثلا أو شهرين، والآن شهرين أو يوم حتى، وبمجرد أن اشتراها غرس ثم بعد ذلك فلس وعجز عن الثمن فثبت الخيار وفسخ البائع واسترجع الأرض. فالتزلزل الذي يساوي الخيار الذي هو سبب حق المغبون، لأنه به يسترجع أرضه وتصير لا متأخر، وغرس الغارس متقدم، فليس له أن يقول اقلع هذا الغرس، بل يتعين عليه أن يصبر، يمكن أن يفرق هكذا، واضح؟ من هنا يقول فتشبه في مسألة التفليس بيع الأرض المغروسة التي ذكرنا بالأمس، يبيعها وحدها مع أن فيها الغرس، يعني على أن يبقى. بعتك أرضا، كيف بعتك الدار المؤجرة؟ فتنتقل إليك مسلوبة المنفعة. الآن بعتك الأرض المغروسة، لكن عين الأرض وحدها، فتنتقل إليك مغروسة ويبقى غرسها فيها. هنا كذلك بالفسخ يرجع إليك أرض مغروسة يبقى غرسها فيها، وليس لمن رجعت إليه وهو البائع الفاسخ مثلا المغبون أن يقلعه ولو مع دفع الأرش. هذا المقدار نقرأه. قال فالتحقيق أن كل من المالكين يملك ماله، لكن لا بشرط حقا له على الآخر ولا عليه للآخر. خب مالي، فلكل منهما تخليص مالي عن مال صاحبه، مالي أريده يمكن، لكن فإن أراد مالك الغرس وهو الغابن في الفرض قلع غرسه، فعليه أرش طم الحفر الحاصلة في الأرض بسبب القلع، هذا في أرض المغبون. وإن أراد المغبون مالك الأرض تخليصها بقلع الغرس منها، فعليه أرش الغرس، يعني تفاوت ما بين قيمته مقلوعا وقيمته منصوبا دائما، منصوبا دائما، لأن النصب أيضا يتفاوت، وهو نصبه ليبقى، خصوصا أننا سنقول بعد قليل أنه الشجر، هذا فعل شجر، واضح كيف؟ طيب، أعني تفاوت ما بين كونه يعني الغرس منصوبا دائما وكونه مقلوعا. لا أن تتوهم تقول إذا افترضت أن الغارس يملك عليك حق غرس منصوب بوصف الدوام ولذا أخذت الأرش بين هذا وبين المقلوع، فقد اعترفت أن له غرسا منصوبا على الدوام، والغرس المنصوب على الدوام يعني يحتاج إلى الأرض ليكون فيها، فهذا اعتراف بأن له حقا في المكان يكون فيه على الدوام، فيقول لا، الدوام صفة تملكه، تملكه له هكذا بهذا الوصف، وصف النصب دائم، أما كونه في الأرض فلا، فليس على الدوام، وإنما الخصوصية الدخيلة في التقويم خصوصية أنه منصوب، واضح، لكن يملكه دائما كمنصوب، واضح، فيفترض منصوبا يعني وبقطع النظر عن أرض، ويفترض أنه مالك دائما لمال لغرس منصوب، مالك دائما لغرس منصوب، لا لغرس منصوب في الأرض دائما، لغرس بوصف المنصوب من دون النظر إلى أرض، واضح كيف؟ قال وكونه مالا للمالك على صفة النصب دائما ليس اعترافا بعدم تسلط المغبون على قلعه بدعوى أنه معنى أنه منصوب دائما يعني في الأرض فله حق فيها فلا يقلعه. لماذا لا يعني هذا الاعتراف؟ لأن المال هو الغرس المنصوب، غرس بهذا الوصف، ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص له، الدوام وصف في تملكه في ثبوته له لا في النصب. طيب واحد قد يقول للمصنف افرض أن النصب، أن الدوام ليس وصفا في النصب، لكن نفس الاعتراف بأنه له غرسا منصوبا أليس اعترافا بأنه يكون في الأرض؟ وأين يكون منصوبا؟ في الأرض. لذلك لعل الجواب الأحسن ما تفضل به جناب الشيخ، أن نقول لا الاعتراف بالدوام ولا الاعتراف بالنصب يفيدك شيئا، هذا على مستوى الفرض، نقول يفرض هكذا ليقوم، لا أن له بالفعل حقا في هذه الأرض، يفرض هكذا يعني في أرض ما، يفرض منصوبا يعني في أرض ما، لا في هذه بالذات، لك حق المنصوب يعني في أرض لا في هذه، حتى تقول إذن كيف تقلعه منها، واضح كيف؟ لك وصف النصب لأنك لم تعتدي فيه، لكن ليس لك حق أن يكون في أرضي حتى نقول كيف تقلعه منها، أقلعه لكن لأن وصف النصب لك وحصل في ملكك ولم تكن عاديا فيه فأقومه منصوبا يعني أفرضه في أرض لأنه حق أن يكون في أرضي، ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص لا، فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان. فافهم لعله يشار إلى هذا الذي قلنا أن هذا الجواب لا ينفع مثلا. ويبقى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة التفليس، حيث فيما نحن فيه قلت لك يستطيع أن يخلص أرضا فيقلع لكن يدفع عرش الغرس، أما في مسألة التفليس، تفليس في حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للبائع الفاسق قلع الغرس ولو حتى مع الأرش. ما الفرق؟ قال ويمكن الفرق بكون حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه، واضح؟ بكون حدوث ملك الغرس خبر بكون في ملك متزلزل. أين هذا؟ هذا فيما نحن فيه ومسألة الغبن. وبناء عليه فحق المغبون إنما تعلق بالأرض قبل الغرس بالعقد، وأما الغرس فغرس في ملك متزلزل بعد العقد، فحق المغبون أسبق، بخلاف مسألة التفليس، لأن سبب التزلزل هناك بعد الغرس والتفليس، والغرس بعد الغرس وبعد التفليس، والغرس بعد الغرس يعني بالتفليس وعجز عن دفع الثمن، والغرس متقدمون، فتشبه بيع الأرض المغروسة، إذا فسخ ترجع إليه مغروسة بغرس سابق على حقه في الفسخ والاسترجاع، وليس المشتري قبله ولو مع الأرش بلا خلاف. بل إذا كنت تذكر في الوجه الذي قلنا فيه إن المغبون يتسلط على القلع مع الأرش أو يتسلط على القلع بلا أرش، هذا الوجه رقم واحد كان أن المغبون يتسلط على القالع بلا أرش، هذا في سياق ذكر الوجه فيه ذكرنا أمرين، الأول أن صفة النصب التي أوجبت الزيادة وقعت في أرض صارت ملكا للغير فليست حقا لك، ها؟ حتى تطالب بتفاوت ما بين المنصوب والمقلوع، هذا شيء. وأيضا ذكرنا وجها آخر عن العلامة، وهو أن صفة الغرس هذه التي تفوت بالقلع ولأجلها تريد المطالبة بالأرش حدثت في محل معرض للزوال. الوجه الأول كان يقول صارت بالفعل ملكا للغير، الآن هذه الأرض ملكي فليس لك وصف النصب، لأن معنى النصب قيامها في ملكي، قيامها في ملكي لا يعطيك خصوصية. في الوجه الثاني يقول صحيح أحدثها عندما كانت ملكة، لكن كانت مملوكة بملك متزلزل معرض للزوال، وهو أقدم على هذا، عرض نفسه إلى استرجاعها وإزالة وصف المنصوبية. فقد تقدم في كلام العلامة أن تزلزل المحل ينفي الأرش، وإن كان هو ذكره في وجه التسلط على القالع، واضح؟ يقلعه من دون الأرش، لكن نحن الآن لا نريد التسلط على القالع من هذا الاستشهاد، نحن قلنا الآن ليس للمشتري قلعه، واضح؟ لكن أو قد نقول إذا في الأخيرة في مسألة التفليس، نحن نتكلم الآن في مسألة التفليس، قلنا ليس له قلعه، هناك كان العلامة يتكلم أن له قلعة، واضح؟ أننا لا نريد هذه الجهة أن له قلعة أو لا، نريد الشق الآخر، قال كونه في أرض متزلزلة الملك معرض للزوال ينفي أرشه لأنه أقدم عليه مثلا. هنا نريد أن نستشهد بهذه الجهة، وقد بل عرفت أن العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق أرش الغرس، هذا المقدار بالنسبة إلى ما نحن فيه من هذه المسألة، نقول التزلزل الذي حصل ماذا يجعل إقدامه إقداما على المتزلزل وعلى فوات الأرش فلا يستحق معه الأرش، بغض النظر عننا قلنا له القلع أو ليس له القلع، هذا إذا أرجعناه إلى مسألة التفليس، وإلا إذا أرجعناه إلى مسألة الغبن الذي نحن فيه فنحن قلنا بالنتيجة بالوجه الأول، يعني الآن نتكلم فيما يشبه الوجه الأول، لو أراد القلع فكان له ذلك لكن مع الأرش، والوجه الأول ماذا قال؟ يتسلط على القلع مع الأرش، يتسلط على القلع مع الأرش، فلا مانع أن نأخذ بالوجه وبالشاهد في الجهتين، يعني قال العلامة أنه لا يتسلط على القلب ونحن قلنا مثله، وزاد أن التزلزل ينفي الأرش ونحن نقول كذلك، واضح؟ تزلزله ينفي الأرش، يعني كالوجه السابق الذي ذكرناه في توجيه الفرق، حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل، واضح؟ وحق الفاسخ بالعقد فهو أسبق، هكذا ذكرنا. الآن نزيد، هذا ذكرناه لأي شيء؟ ذكرناه لنقول للمغبون ماذا؟ أن يقلع، بخلاف مسألة التفليس، حقه متأخر فليس له أن يقلع، هنا للمغبون أن يقلع، لكن كنا نقول للمغبون أن يقلع ولو مع الأرش. الآن ماذا نقول؟ بل نزيدك، ما دام سبب حق المغبون هو العقد المتقدم وسبب حق الغاب في الغرس مغروسا منصوبا هو الغرس المتأخر، سنزيدك ونقول ليس فقط للمغبون أن يقلع بل له أن يقلع بلا أرش، لما قاله العلامة في المختلف فيما تقدم من أن وضع الغرس في محل متزلزل ماذا؟ يسقط الأرش، لأنه يجعله هو أقدم على تحصيل صفة الغرس في ملك معرض للزوال، وبالتالي زوال صفة الغرس والنصب معه، فإذا كان أقدم على هذا فقد أقدم على الأرش. إذن ليس فقط نقول حق المغبون متقدم فله أن يقلع ومع الأرش كما كنا سابقا، بل نقول وله أن يقلع، بل على الأقل يعني ربما نقول له أن يقلع من دون أرش، لأن حق الغرس بما هو غرس الذي يطالب بتفاوت قيمته مع المقلوع إنما نشأ عن وضع الغرس في أرض متزلزلة، وقد عرفت من العلماء أن التزلزل ينفي الأرش. الحمد لله رب العالمين.